قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. كل الوجود لعز وجهك خاضع والكل في صدقات جودك طامع. يا معشر الفقراء أموا بابه فهناك فضل للبرية واسع يقضي القضاء فلا يدافع دافع يعطي العطاء فلا يمانع مانع. ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله فهو الكريم الواسع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم وسائر المسلمين المؤمنين الجنة مع الأبرار. أيها المسلمون المؤمنون الموحدون، مع خواتيم شهر رمضان نعيش آملين راجين سائلين مبتهلين راغبين في أن يتمم علينا ربنا شهرنا بالخير وأن يكتب لنا ما كتبه لعباده الصالحين. لكنني أستأذن من حضر من إخواني في أن أكمل ما بدأت الكلام عنه في هذه السلسلة الطيبة المباركة من سلسلة البيان في الكتاب والقرآن عن النفاق والمنافقين. أتكلم إخوتي عن هذه السلسلة التي ربما تمتد بنا وتطول، ذلك لأن الله لما قسم الناس في أول سورة البقرة قسمهم إلى ثلاثة أقسام، إلى مؤمنين وكافرين ومنافقين. وقد أبان ربنا وصف المؤمنين في أربع آيات من كتابه، وبين حال الكافرين في آيتين من كتابه في أول سورة البقرة. فلما جاء الكلام عن الصنف الثالث من أصناف الناس عن المنافقين، تحدث الله عن أوصافهم في 13 آية متتابعة من سورة البقرة، لكنه باستقصاء آيات الكتاب وجدنا أن الله ذكر المنافقين في كتابه إما بالتصريح وإما بالتلميح في أكثر من 200 آية من كتاب الله العزيز. وقد جمع الله وصفهم في كتابه في أكثر من 20 صفة من صفات المنافقين. وما أفاض الله وأطنب في الكلام عن المنافقين إلا لبيان خطورتهم على المجتمع بل على الدنيا بأسرها. فالنفاق مرض خطير وشر مستطير، ومن خطورة هذا المرض أنه يدرج إلى القلب من غير أن يشعر صاحبه، فربما في واحد ممن يدعي الإيمان أنه منافق أو اجتمعت فيه صفات المنافقين. وكما تعلمون وقد أبنا أن النفاق نفاقان: نفاق اعتقاد وهو النفاق الأكبر، ونفاق عمل وهو النفاق الأصغر. فما ذكر الله من صفات المنافقين في كتابه المبين إلا لبيان صفات النفاق الأكبر وصفات المنافقين المخلدين في نار جهنم. هذه الصفة البديئة الرديئة التي أفاض ربنا في ذكرها، ما أراد الله ذلك إلا لبيان خطورتهم أولا على صاحبه. فالمنافق يحبط عمله وهو لا يدري، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، لكنه لا يجد في ميزان حسناته شيئا، لأنه ما أراد بذلك وجه الله، وما أراد إلا اتقاء الشر وجلب النفع، ما أراد إلا ليداهن عباد الله، وما أراد إخلاص العمل لله عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ونحن نعيش مع هذه الصفات. أولا ليحذر المؤمن من حالهم وأوصافهم، ثانيا ليتجنب المؤمن شرهم وخطرهم ولا يأمن إليهم، ثالثا ليعلم المسلم أن المنافق يختلط أمره على كثير من الناس، فإنه من كثرة دهائهم ومكرهم لا يستبين أمرهم إلا القليل من العباد، من استنار بنور الله ومن عرف وصفهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكثير من الناس يختلط عليه أمر النفاق وأمر المنافقين. ولهذا قال ربنا عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات في أكثر من 200 آية من كتاب الله. تعالوا بنا من بعيد نرقب أوصافهم ونعرف أحوالهم لنتجنب وصفهم ونتجنب شرهم ونفضح أمرهم ونظهر خباياهم كما فعل ربنا عز وجل بهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. واعلم عبد الله أنه ما أبطن العبد أمرا وما أسر العبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها. ما أبطن العبد أمرا ولا أسر سريرة إلا ألبسه الله رداءها. فقد يعيش المنافق بين الناس يصلي ويصوم، بل ربما يقدمه كثير من الناس ليؤمهم في الصلاة أو ليخطب فيهم أو ليعلمهم أو يقودهم في أمر من أمور الدين، وهم لا يعرفون سريرته ولا خبيئته. ولكن هل يدوم هذا الحال؟ بل لا بد أن يفضح الله أمره وأن يكشف سره، حتى في لحن القول، في غمز العين، في لمز المؤمنين بالكلمة، أوصافهم كأسمائهم خبيثة، وأوصافه دلت على أسمائه تبا لذي الأسماء والأوصاف. هذا المنافق تظهر خباياه ويكشف الله أمره في صفات واضحة من كتابه، أولها ادعاء الإيمان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ثانيا الخداع والمكر بالمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثالثا ادعاؤهم الصلاح مع إفسادهم في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. رابعا من أوصافهم الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ولكن لا يشعرون. ربنا عز وجل ذكر أوصافهم في كتابه، ادعاء الإيمان، المكر والخداع، الاستهزاء بالمؤمنين، ادعاء الصلاح مع إفسادهم في الأرض. صفتنا، صفتهم التي نتحدث عنها اليوم، وهي صفة منتشرة بكثرة في زمن عزة المؤمنين وقوتهم ونصرهم، هي أنهم يوالون الكافرين ويعادون المؤمنين. موالاة الكفار، قال ربنا لبيان وصفهم في كتابه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال ربنا في بيان هذه الصفة كما في سورة البقرة أيضا في الآية 76 منها، يقول ربنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ويقول ربنا في بيان هذه الصفة في أوضح بيان من سورة النساء، يقول ربنا عز وجل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ثم قال ربنا عز وجل في سورة المائدة مبينا هذه الصفة أوضح بيان، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يحب الظالمين. يقول: فترى الذين في قلوبهم مرض، هذه هي صفتهم، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يقول ربنا مبينا صفة المنافقين: ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، كما في سورة المجادلة. ويقول في سورة الحشر مبينا حالهم، يقول ربنا: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. أما المنافق فهو يوالي الكافر ويحبه وينصره ويتقرب إليه ويتودد إليه، كما قال الراغب الأصفهاني في الغريب، يقول: الولاء والتولي هو القرب، الولاء والتولي هو القرب، قرب في المكان، قرب في النسبة، قرب في الدين، قرب في النصرة، قرب في المصاحبة، قرب في الاعتقاد. الولاء هو القرب، فالولاء هو الحب، والولاء هو النصرة، والولاء هو التأييد، كما قال أهل العلم وأظهر علامات الإيمان وأوضحها، وأظهر علامات الإيمان وأوضحها أن تحب في الله وأن تبغض في الله، أن تحب أولياء الله وأن تبغض أولياء الله. وهل الإيمان إلا الحب في الله والبغض في الله؟ كما روى الطبراني بسند صححه الألباني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله، الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. لا يمكن يجتمع في قلب مؤمن أبدا حب الله وحب أعدائه، حب الله وحب الشيطان، حب نصر دين الله وحب هزيمة دين الله. ولهذا قال أهل العلم: واجتمع النفاق الأكبر في أمور خمس، أهمها وأعظمها هي بغض دين الله وسنة رسول الله، وبغض بعض ما جاء في كتاب الله وبعض ما جاء في سنة رسول الله. بغض دين الله وسنة رسول الله من أوضح علامات الإيمان. حتى البعض، كما قال ربنا عز وجل: سنطيعكم في بعض الأمر، حتى محبة بعض الأمر من أمور الكفر مدخل من مداخل النفاق. واعلم عبد الله أن النفاق يبدأ صغيرا، كما يقول الدكتور عبد الرحمن حسن حبنكة: النفاق نفاقان، نفاق أصلي ونفاق عارض. وأما النفاق الأصلي فهو الذي استقر في القلب وظهر على صاحبه من أول يوم دخل فيه إلى دين الله أو دعي فيه إلى دين الله. أما النفاق العارض فهو أن يدخل المرء في دين الله عز وجل ثم تعرض له عارضة من جلب منفعة أو دفع مضرة فيظهر غير ما يبطن من الكفر ليتجنب شر الكفار أو ليغنم معهم مغانمهم. ولهذا قال ربنا عز وجل في بيان وصفهم في هذه الصفة الخامسة التي نتكلم عنها من أوصاف المنافقين هي موالاة الكافرين ومعاداة المؤمنين، قال ربنا عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. ويقول ربنا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض. خلى، يقول الإمام الطبري في جامعه، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل علينا قصبة المدينة أي وسط المدينة إلا مؤمن، لا يدخل علينا وسط المدينة إلا مؤمن. فقال أهل الكفر والنفاق بعضهم لبعض: إذا أتيتم المدينة فقولوا آمنا واكفروا إذا رجعتم. فكان أحدهم يأتي الغداء أو بالغداة المدينة ويقول آمنا، فإذا رجع مع العصر كفر. وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. قولوا آمنا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار يعني أوله واكفروا آخره، ففضح الله أمرهم وأعلن خباياهم وحدثهم النبي بما نزل، فما استطاعوا بعدها أن يدخلوا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الآية الثالثة في كشف حال المنافقين، يقول ربنا لنبينا: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. والبشرى لا تكون إلا في الخير، وإنما قال الله لنبيه: بشر المنافقين، استهزاء وسخرية بهم، لأنهم ظنوا أنهم يخدعون الله ورسوله والذين آمنوا. فقال الله عز وجل لنبيه: بشرهم بعذاب أليم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يقول الإمام الطبري في قول الله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم، وقال تعالى: وإذا خلى بعضهم إلى بعض، أن اللقاء بين المنافقين وبين إخوانهم من الكافرين يتم في سرية تامة، لأن خلى من الخلوة وهي الستر. قال: تتم لقاءات المنافقين بإخوانهم سرا حتى لا يطلع على حالهم أحد، وهذه حال المنافق، يظهر الإيمان بين الناس ويعلنه، وربما يمشي بمسبحة في يده وإن كانت المسبحة بدعة، وربما أطال لحيته، وربما أطال لحيته حتى من رآه اندهش بجماله وغر بطول لحيته. فإذا أظلم الليل خلى إلى شيطانه من أعداء المسلمين فودهم وناصرهم وكشف أسرار المؤمنين لهم، وهو يظن أنه يخدع المؤمنين ولا يخدع إلا نفسه. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء أي أنصارا وأحبابا وأعوانا أي أقرباء، يتقوون بهم وينتصرون بهم، لأن الكافر لأن المنافق يظن أن العزة وأن الغنى وأن البقاء والأمانة في حماية هؤلاء الكافرين، لأن الدولة سادت لهم أو الدولة يعني النصر يعني المعركة سادت لهم وانتصروا فيظن أن المنفعة معهم لهذا يتقوى بهم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. المنافق جبان ضعيف وكما قلت النفاق صفة مركبة من مجموعة من الصفات أولها الكذب ثانيها الجبن ثالثها الطمع هذه صفات مركبة تتولد وتنجب ولدا هو النفاق إذا استقر في القلب رأيت حال صاحبه أسوأ الأحوال. يقول سعيد المقبري إن لله عبادا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر يلبسون للناس مسوك الضأن من اللين يجترون الدنيا بالدين. يقول الله تعالى أعلي يجترئون أعلي يجترئون أم بي يمكرون فوعزتي وجلالي لأجعلن فيهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران. أعوذ بالله من حالهم ومن تلونهم. يقول الله تعالى كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. يقول هذه الآية من أوضح الآيات في وجوب عدم موالاة الكافرين من اليهود والنصارى ولا القرب منهم ولا مودتهم لأنهم بعضهم أولياء بعض كما قال الله تعالى يتحابون ويتعاونون في ضرب الإسلام وقتال المسلمين. أين المسلم من هذه الحال إلا أن صاحب القلب المريض المنافق. قال ربنا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يسارعون إليهم بالحب والنصرة والمودة والقرب والإعانة على ضرب المسلمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة كما قال صاحب السيرة الصحيحة. نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين وسبب الآية يفسرها أوضح تفسير ويبينها أوضح بيان. قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجلي يهود بني قينقاع من المدينة وجمعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج وهو يركب دابته أو حمارة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام إليه عبد الله ابن أبي بن سلول وقال يا رسول الله هو لم يقل يا رسول الله قال يا محمد أحسن في موالي. وكان بنو قينقاع أولياء الخزرج من العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله هو سيد الخزرج فقال يا محمد أحسن إلى موالي. فسار النبي ولم يلتفت إليه. قال فأدخل اللعين يده في جيب درع النبي وأمسكه وقال له يا محمد أحسن إلى موالي 400 حاسب و300 دارع تحصدهم في غداة واحدة أي تقتلهم في ساعة واحدة وهم موالي أي أنصاري وأنا أتقوى بهم. فأعرض عنه النبي فجذب رسول الله جذبة شديدة حتى رؤي الغضب في وجه النبي وقال دعني أي أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وضرب يده وقد أمسك جيب درع رسول الله فقال دعني أو حسبك هم لك، يعني تركتهم لك، تقوى بهم. لأن عبد الله بن أبي قال للنبي يا رسول الله أو يا محمد 400 حاسب، أي ليس معهم دروع مقاتلين، و300 دارع يلبسون الدروع تحصدهم في غداة واحدة، إني رجل أخشى على نفس الدوائر، أي أنا أتقوى بهم. وهذا حال المنافق، يتقوى بغير الله عز وجل ويطلب العزة من غير الله، ولو علم علم اليقين لعلم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. اعلم عبد الله، من أراد العزة ففي طاعة الله. قال فجاء عبادة بن الصامت إلى النبي، وكان من بني الحارث أو من بني عوف من الخزرج، فجاء إلى رسول الله وقال يا رسول الله، أي أنه كان مواليا ليهود بني قينقاع، يا رسول الله تركت موالاة يهود وأنا أوالي الله ورسوله والذين آمنوا، فنزلت هذه الآية فترى الذين في قلوبهم مرض، أي مرض النفاق، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أي رجعة أو كرة علينا، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح، أي بفتح مكة أو فتح من عنده أو أمر من عنده لا يعلمه المنافق، فتكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. هذه صفة تنتشر في كثير من الناس، يشتري ويبيع من غير المسلم، يحب أن يسكن في بيت ليس فيه مسلم، إذا أراد أن يهاجر أو يسافر يسافر إلى بلد ليس فيها مسلم ويفر من بلاد المسلمين، إذا أراد أن يجاور أو يصاحب لا يصاحب مسلم ولا يؤاخي مسلم. اسمع، يقول ربنا محذرا إيانا، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، حتى مجرد القعود نهانا ربنا عن القعود معهم، لأن من قعد مع من يبغض دين الله ويبغض سنة رسوله ويبغض المؤمنين لا بد أن يسمع ما يؤذي الله أو يؤذي رسوله أو يؤذي المؤمنين، فهو في حالين، إما أن يأمر وينهى فسيبغضه هؤلاء، وإما أن يسكت ويقر فسيكون مثلهم. لهذا قال ربنا في خاتمة الآيات إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فيه دلالة على أن النفاق أخو الكفر، بل هو شر من الكفر، لأنه يظهر غير ما يبطن. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، كما في السنن من حديث عبد الله بن عمر، من تشبه بقوم فهو منهم، تشبه بهم حبا لهم، ويقول هم أحسن هيئة وأحسن منظرا، وانظر إلى سمتهم ودلهم، انظر إلى ثيابهم، انظر إلى شعورهم، انظر إلى هيئتهم ولباسهم، فيتشبه بهم على أن حالهم أفضل من حال المؤمنين. هذا مدخل ومنبت للنفاق في القلب، فلا يجوز لمؤمن أن يحب من يعادي الله أو يبغض دين الله أو يبغض رسول الله أو يبغض المؤمنين، لا يشابههم في وصفهم ولا شكلهم ولا يجاورهم في مساكنهم ولا يصاحبهم في حالهم ويصادقهم، لأنه إما أن يسمع منهم الشر أو إما أن ينقل إليهم حال المؤمنين وهو لا يشعر. لهذا كان الأمر من الله، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي أصدقاء وأصحاب وأنصار وأحباب، لا تودوهم ولا تحبوهم. لماذا؟ لأن بعضهم أولياء بعض، أي يتحابون ويتواددون ويتعاونون ويتناصرون في نصرة دين الله. أسأل الله عز وجل أن يبين لنا الحق بيانا واضحا، وأن يشرح صدورنا لأن نعرف وصفهم وأن نتجنب حالهم. قلت ما سمعتم، وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، هذه الصفة من صفات المنافقين. ربما يلاعب الشيطان قلب أحدنا فيميله إلى محبة أعداء الله أو محبة هديهم أو محبة شيء من شرعهم وهو لا يشعر وهو لا يدري. ألم تر إلى الذين تولوا، كأن الله يقول للنبي من أعجب العجب أن ترى مسلما مؤمنا يوالي ويحب أعداء الإسلام، ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. اعجب، بل أعجب العجب أن ترى مسلما ملتزما يصاحب ويلازم، بل أعجب من هذا يؤكل ويشارب ويدخل بيته ويدخله بيته، كما في سنن الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري بسند صححه الشيخ الألباني أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وانتبه يا عبد الله، لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ولا يفهم من هذا الكلام أن من لم يكن من المؤمنين ويسكن معنا ويعيش معنا، كلما لقيته أدخل في وجهه أو أضربه ضربه أو أسبه سبا أو أفعل فيه ما يؤذيه. لا، الله عز وجل نهانا عن مودتهم وموالاتهم ومحبتهم، لكنه لم يأمرنا بأن نؤذيهم إلا إذا أظهروا الأذى وأعلنوه للمؤمنين. لكن ما داموا لنا مسالمين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. افهم هذا، هناك فاصل بين أن تواليهم، بين أن تحبهم وتنصرهم وتناصحهم وتصاحبهم وتآكلهم وتشاربهم بل وتتشبه بهم، وبين أن تتجنب شرهم ومعاملتهم لكن لا تؤذيهم إلا إذا بدأوا بالأذى وأعلنوا الحرب على المسلمين. عندئذ يكون هذا الكلام والرد عليهم بمثل ما بدأوا. لكن انتبه إلى هذه المسألة، يقول ربنا مبينا حال هؤلاء المنافقين ووصفهم، يقول: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. يقول الحافظ ابن كثير: يقولون لإخوانهم، لأنهم إخوان اشتركوا في معاداة وبغض دين الله عز وجل. وانظر إلى الكلام: لإخوانهم، لشدة لصوقهم بهم، أي أنهم ملتصقون ببعضهم. يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. وانظر إلى نوع آخر من أنواع الولاء، وهو ربط المصير بالمصير. الولاء معناه الحب، معناه القرب، معناه المصاحبة، معناه المناصرة، معناه ربط المصير بالمصير. يقولون لإخوانهم الذين كفروا لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم، أي نحن معكم نربط مصيرنا بمصيركم ونحن على الحلو والمر معكم، كما يقول العوام فربطوا مصيرهم بمصيرهم دلالة على شدة لصوقهم بهم، وفيه دلالة أيضا على أن النفاق أخو الكفر، ويؤكد ربنا هذه الحقيقة حتى لا يتشكك أحد في حال المنافق أنه أشر من الكافر وأنه أضر على دين الله بل أضر على المجتمع من الكافر. لهذا حذر الله عز وجل من حالهم وبين أوصافهم، هذه أوصافهم وتلك صفتهم التي نتحدث عنها، وقد تكون في قلب واحد منا وهو لا يشعر ولا يدري، يرى قلبه يميل إلى أعداء دين الله، يحبهم يودهم ينصرهم، بل ربما يتولى نصرهم ويبغض نصر المسلمين وعزهم ويكره هذا من داخله. هل هذا إيمان؟ بل هذا هو النفاق الذي حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه، وحذر ربنا في كتابه بعد هذا: ألا يخاف المرء على نفسه؟ سئل أبو رجاء العطاردي: هل كان أصحاب رسول الله يخافون على أنفسه من نفاق؟ قال: نعم كانوا يخافون على أنفسهم النفاق. وقال ابن أبي مليكة: لقيت 30 من أصحاب رسول الله، عائشة وأسماء وأم سلمة وسعد بن أبي وقاص، لقيت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخشى النفاق على نفسه، كلهم يخشى النفاق على نفسه. وسئل الإمام أحمد: أتخاف على نفسك النفاق؟ قال: يخافه عمر وأنا آمنه على نفسي، يخافه عمر وأنا آمنه على نفسي. فنحن نسأل الله أن ينجينا والسامعين من النفاق ظاهره وباطنه، عمليه واعتقاده، ونسأل الله عز وجل من كانت فيه خصلة من النفاق أن يعافيه الله منها، وأن ينجينا الله من شرهم، وأن يخلصنا من أيديهم، وأن يباعدهم عن بلدنا، وأن يعز الإسلام، وأن ينصر المسلمين. اللهم إنا ندعوك ونسألك في هذه الساعة، في هذا اليوم من أيام شهر رمضان، في يوم الجمعة، يا من تملك مقاليد القلوب، حرك قلوبنا إلى طاعتك وثبت قلوبنا إلى طاعتك وعلى دينك. اللهم إنا نسألك وندعوك ونرجوك، يا من وسعت رحمتك كل شيء برحمتك الواسعة، أن ترحمنا رحمة عامة. اللهم ارحمنا رحمة عامة، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، ارحم ضعفنا، تولى أمورنا، عافي أبداننا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تفتنا في ديننا، اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين ولا محرفين. إلهنا وسيدنا، سألناك فأجب دعوناك فأجب دعاءنا، وسألناك فأعطنا سؤلنا. اللهم لا تخيب رجاءنا، ولا تشمد بنا أعداءنا، استر علينا في الدنيا والآخرة، لا تكشف سترنا، ولا تفضح أمرنا، ولا تخيب رجاءنا. اللهم إنا أتيناك بذنوب كثيرة ومغفرتك أوسع، فاغفر لنا ذنوبنا يا إلهنا. اللهم إنا نسألك سؤال العبيد الضعفاء المساكين المقرين المعترفين، أن تغفر لنا مغفرة عامة، وأن ترحم والدينا، وأن ترحم سائر موتانا. اللهم ارحم موتانا، اللهم وسع لهم في قبورهم ونورها عليهم. اللهم اجعل يومهم هذا خير أيامهم، واجعل ما بعده خيرا منه يا أرحم الراحمين. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا ندعوك ونرجوك في هذه الساعة في هذا اليوم أن ترفع عن مصرنا بلدنا الوباء والبلاء. اعلموا إخوتي أن الدنيا والعالم في بلاء عظيم. هذا الوباء الذي يسود وينتشر، قرأت في صحيفة من الصحف أنه ينتظر أن يصاب في نهاية هذا العام ملياران بإنفلونزا الخنازير، ملياران. أسأل الله أن يحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يجنبنا الوباء، وأن يجنبنا الزلازل والفتن. اللهم رد المعتمرين سالمين غانمين، واكتب لنا ما كتبته لهم من صالح عباداتهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترزق بلدنا وسائر البلاد الأمن والأمانة والعزة والولاء لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين، وأن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم طهر بلاد المسلمين من الشرك والمشركين والكفر والكافرين. اللهم طهر مقدسات المسلمين. اللهم رد المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين، وأخرج اليهود منه صاغرين أذلاء يا قوي يا متين. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أن تقبل صيامنا وقيامنا، وأن تعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعده علينا ونحن في عافية في ديننا ودنيانا، وست في رعايتك وحمايتك وحفظك يا أرحم الراحمين. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وأقم الصلاة.